Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور تتهم الجيش والدعم السريع بشن هجوم على مناطق، وهيئة محامي دارفور تحمل السلطات مسؤولية العودة إلى الحرب. مواكب واحتجاجات واسعة في الخرطوم تنديدا بمقتل متظاهر، ولجان المقاومة بالخرطوم وكرري ترفض تلبية الدعوة لمناقشة الاتفاق الإطاري. المؤتمر الشعبي يعلن التوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري خلال أسبوع، ولجنة المعلمين تعلن الإضراب الشامل يوم الاثنين. اللاجئون في شرق تشات يرفضون وقف توزيع الغذاء على معظم اللاجئين، والنيل الأزرق تحذر من كارثة صحية بسبب تكدس النازحين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اتهمت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد نور الدعم السريع والجيش وبعض أطراف السلام ومن وصفتهم بالمتساقطين بشن هجوم على مناطق أمو ودايا بشمال جبل مرة التي تقع تحت سيطرة الحركة يوم السبت الماضي. وقال وليد محمد بكر تنيو الناطق العسكري باسم الحركة في بيان إن القوات المهاجمة اعتدت على المدنيين في تلك المناطق ونهبت ممتلكاتهم وأحرقت مزارعهم، وأوضح أن القوات المهاجمة استخدمت الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى إصابات ورعب وسط المدنيين وتسبب في نزوح الآلاف، وحذر من أن تؤدي الاعتداءات المتكررة إلى حرب شاملة والعودة للمربع الأول، وهدد بإعادة النظر حول قرار وقف العدائيات من جانب واحد. أدانت هيئة محامي دارفور تجدد الأعمال العسكرية في شمال جبل مرة، وحملت السلطات مسؤولية العودة إلى الحرب، وناشدت الهيئة في تصريح صحفي منظمات العون الإنساني بتقديم العون العاجل للمتأثرين بالنزوح جراء القتال بشمال جبل مرة، وأشارت إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية ويحتاجون إلى ضروريات الحياة اليومية من أكل وشرب وملابس وأغطية، ونبهت إلى إفادات من مواطني القرى بشمال جبل مرة بأن قوات عسكرية هاجمت مناطق أمو ودايا بشمال جبل مرة مستخدمة أسلحة ثقيلة مما أدى إلى سقوط مدنيين ونزوح مئات الأهالي ودمار للقرى وإتلاف المزارع. قتل المتظاهر محمد عمر عبد اللطيف يوم الخميس في مظاهرات سلمية بأم درمان، ليرتفع العدد الكلي للشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 120 شهيد. وقالت لجنة الأطباء في تقرير إن محمد عمر توفي إثر إصابته بطلق نار في البطن أدى إلى تهتك بالكبد وإحداث نزيف شديد بالبطن. وفي المقابل ذكر تقرير التشريح أن سبب الوفاة حجر وليس مغزوف ناري، وذلك بسبب الفريق العامل لمنظمة حاضرين وفاة متظاهرون أنه قتل بسبب حجر تم إطلاقه بغازف من الغاز المسيل للدموع، ونقل الجثمان من مستشفى وعد إلى مشرحة أم درمان ووري الثرى في مقابر حمد النيل بأم درمان. أغلقت لجان المقاومة جميع الطرق المؤدية لحي أم بد السبيل بأم درمان أمس الجمعة باستخدام المتاريس احتجاجا على مقتل محمد عمر، كما نظمت اعتصاما ليوم واحد. وفي الأثناء سيرت لجان المقاومة في جبر بالخرطوم أمس الجمعة موكبا للمطالبة بالغصاص للشهداء، وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: أكد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي أن الكتلة المدنية والمكون العسكري سيوقعان على الاتفاق الإطاري خلال أسبوع. وأوضح كمال عمر لراديو دبنجا أن الكتلة المدنية ستشرع بعد التوقيع في اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، مبين أن العمل في الاتفاق الإطاري يتقدم نحو الأمام، وأكد أن المؤتمر الشعبي هو الذي دعا إلى الاتفاق الإطاري وساهم في إعداده وصياغته، وأوضح أن الاتفاق توسع للعملية السياسية وداعم للمرحلة الانتقالية، ونفى كمال عمر ثنائية الاتفاق الإطاري، مشير إلى تقديم دعوة لكل القوى والكيانات المدنية ولجان المقاومة الرافضة للانقلاب، وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
الاتفاق الإطاري نحن شغالين فيه، أنا من الذين ساهموا فيه وداعت فيه الاتفاق، مشروع الاتفاق الإطاري ده، والاتفاق الإطاري ماشي في تقدم. أنا في تقديري بعد أسبوع الاتفاق الإطاري حيوقع، بعد التوقيع الاتفاق الإطاري بندخل في العملية السياسية، اختيار رئيس الوزراء، في اختيار الحكومة، وبالتالي في نهاية السنة دي أنا أفتكر بنكون خلصنا هذا المشروع السياسي.
أبدأ المؤتمر الشعبي 41 ملاحظة على مسودة الدستور الانتقالي تتعلق معظمها بالمؤسسات العدلية وتفكيك التمكين، وتضمنت الملاحظات التي نشرت على نطاق واسع إلغاء الأمن الداخلي وإسناد اختيار رئيس القضاء والنائب العام إلى مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة على التوالي، ونصت الملاحظات على مراجعة القرارات الصادرة منذ انقلاب 25 أكتوبر بدلا من إلغائها. كما طالب المؤتمر الشعبي بحذف مادة تتعلق بفحص أحكام الدائرة القضائية لمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين، كما رفض حظر النشاط السياسي لقيادات وأعضاء المؤتمر الوطني والاكتفاء بحظر نشاط المؤتمر الوطني. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم رفضها تلبية دعوة مقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي لاجتماع حول الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه، وجددت التنسيقيات في تصريح صحفي رفضها الاتفاق الإطاري واعتبرته منصة انطلاق للتسوية وتنازل كامل عن قضايا الثورة، واتهمت قوى الحرية والتغيير بالسعي لتفكيك تنسيقيات لجان المقاومة بإرسال دعوات لتنسيقيات دون عن أخرى داخل مدينة الخرطوم. أعلنت تنسيقية لجام مقاومة كرري بأم درمان رفضها الدعوة المقدمة من الحرية والتغيير لاجتماع أمس الجمعة بشأن الاتفاق الإطاري، كما أعلنت في تصريح صحفي إيقاف كافة أنواع التواصل السياسي والميداني مع أي جسم يقبل بمسودة التسوية، وأكدت رفضها التام لأي عملية سياسية لا تضمن الغصاص من قتلة الشهداء، ووصفت التنسيقية في بيان الاتفاق الإطاري بالتسوية المعيبة والخاينة. تباينت آراء خبراء وقانونيين وسياسيين حول مسودة الدستور الانتقالي المطروح من اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، ووصف عدد من المحاميين في ورشة بالخرطوم يوم الأربعاء المسودة بأنها صنيعة أجنبية، وأشاروا إلى خلل في البناء الدستوري، بينما دافع محامون وأعضاء في اللجنة التي وضعت الدستور بشدة عن المسودة، مشيرين إلى عقد 17 ورشة واجتماع مع لجان المقاومة والمجتمع المدني، واعتبروا القراءة التحليلية لمشروع الدستور المقدمة في منتدى مركز ساس للتدريب القانوني نقدا هداما بحسب وصفهم. وقال البشرى عبد الحميد إن الوثيقة تحدثت عن اتفاقية سلام جوبا في الدباجة والنصوص بطريقة مبهمة، وقال إن هنالك خلل في البناء الدستوري، وأضاف في هذا الخصوص:
موضوع التعيينات وموضوع التشريع دي كلها القوة دي نفسها في الولايات تمارس هذا الحق، وكيف ده تعقيد ما له داعي يعني، ولا يمكن انت بتتكلم عن فترة انتقالية مدة سنتين وتعقد المسائل، حتى يمكن في ناس بيروا أنه حتى موضوع ليس التشريع نفسه الناس فشلوا فيه لمدة 3 أو 4 سنوات.
من جهته قال عضو لجنة صياغة الدستور نقابة المحامين المحامي الرشيد السراج إن النقابة طرحت هذا المشروع استنادا على دورها الوطني لخروج البلاد من الأزمة السياسية الحالية، وأكد أن صياغة الدستور تمت عبر ورش دعت لها، وحول اتفاقية جوبا أكد أنها ستخضع للتغييم والتقويم بواسطة لجنة يتم تكوينها بواسطة القوى السياسية وأطراف العملية السلمية. رفض اللاجئون السودانيون بشرق تشاد قرار مفوضية اللاجئين القاضي بإيقاف توزيع الحصص الغذائية لمعظم اللاجئين في العام الجديد واستبدالها بمشروعات إنتاجية. وأكد اللاجئون في اجتماعات مساء الأربعاء بجميع أحياء معسكرات بيرجن وتريجن وفرشنغا وغاغا التي شملت زيارة الوفد الرفيع الذي ضم مديري وكالات العون الإنساني بتشات، أكدوا أن المشروعات الإنتاجية التي تم توزيعها في وقت سابق فشلت لعدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية، مشيرين إلى وجود إشكالية تتعلق بالأجهزة والمعدات التي يتم توزيعها بجانب تسويق المنتجات، وأشاروا إلى تعسر الزراعة بسبب عدم توفر المساحات الكافية الصالحة للزراعة وارتفاع قيمة إيجار الأرض بجانب المهددات الأمنية بسبب انتشار السلاح. حذر جمال ناصر وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق من كارثة صحية جراء عدم توفر المراحيض الكافية في المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، وقال لراديو دبنجا إن آلاف النازحين يتكدسون في المدارس، موضح أن الوضع ينذر بتفشي الإسهالات المائية، وأشار إلى خلو الإقليم من حمى الضنك ودعا لإعادة النازحين إلى مناطقهم أو توفير البديل المناسب، وناشد المنظمات بتوفير المزيد من الخيام ومواد الإيواء، وأضاف في هذا الخصوص
النازل قاعدين بكميات كبيرة، يعني أقل مدرسة تكون فيه 2500، بيكون الدورات محددة 3-4 دورات. طيب لما تكون في عدد 4000 تتوقع إن الناس دي كلها ما هيلقوا وقت كامل عشان يقدروا يستعملوا الدورات الموجودة، بنضطر وين يعني يقوموا يتبرزوا في العراء ويستعملوا حاجاتهم يقضوها برا. طيب دي نحن كارثتها الكبيرة نخاف منها، إنه في انتشار للذباب، نخاف إنه برضو يجينا وباء بإسهالات مائية.
أعلنت لجنة المعلمين إضرابا متدرجا في الخرطوم والولايات الأسبوع المقبل للمطالبة بزيادة المرتبات بجانب مستحقات مالية أخرى، وأصدرت اللجنة جدول الإضراب للأسبوع الأول الذي تضمن إضرابا شاملا يوم الاثنين ومباشرة العمل بقية أيام الأسبوع. وأوضحت اللجنة أن جدول الأسبوع الثاني سيصدر بناء على تقارير محليات الخرطوم وولايات السودان. وقالت الأستاذة قمرية عمر القيادية في اللجنة لراديو دبنجا إن اللجنة شكلت لجان للإضراب في المدارس والمحليات، وأضافت قمرية عمر في هذا الخصوص
الإضراب حيكون يوم 28 إن شاء الله، وده حصل بعد كمية من المراحل والبروسيدر مر بها الإضراب، واللي هي بعد ما رفعت المذكرة للجهات المسؤولة بعد ذاك حدد لها سقف زمن للرد، وكعادة الحكومات السودانية تجاهل المعلمين ومطالبهم وحقوقهم، ما في رد نهائي من حكومة الانقلاب.
أمهلت اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بشمال دارفور حكومة الولاية حتى نهاية نوفمبر الجاري لتنفيذ الوعود التي رفعوا بموجب الإضراب. وقالت خالد خاطر عضو اللجنة لراديو دبنجا إن حكومة الولاية لم تنفذ سوى مطلب واحد يتعلق بالترقيات ولا علاقة له بالمستحقات المالية، وأوضحت أن حكومة الولاية لم تلتزم بوعوده في الاستجابة للمطالب المتعلقة بمستحقات مالية، مبينة أن العاملين بوزارة الصحة طالبوا ببدل وجبة وبدل الترحيل وبدل العدوى، وأضافت خالد خاطر في هذا الخصوص
احنا أولا لما فكينا الإضراب فكينا الإضراب بناء لجلوس الوالي مع اللجنة العليا والتزامه التزم لنا بمستحقاتنا، والتزم انه حينفذ لنا كل مطالبنا، وكلف الامين العام بذلك حد يومنا يوم الليله. ما في اي مطلب من المطالب الماليه لحد يوم الليله شفناه، وكل المطالب معلقه.
جددت النيابة العامة القبض على المقدم عبد الله سليمان بموجب بلاغ بقانون إزالة التمكين يوم الخميس، وذلك بعد شطب بلاغ آخر. وقالت المحامية رنا عبد الغفار في صفحتها على فيسبوك إن السلطات أفرجت عن عبد الله سليمان بالضمانة العادية في بلاغ من الشاكي نادر العبيد وشطب البلاغ، وأوضحت أن النيابة ألقت القبض على عبد الله سليمان في نفس البلاغ المدون في مواجهة وجد صالح بتهمة التملك الجنائي، وذلك بشكوى من وزير المالية. الخبر الأخير في النشرة: هطلت أمطار غزيرة في مدينة بورسودان يوم الخميس، تسببت في غمر أجزاء من المدينة بالسيول وانهيار عدد من المنازل جزئيا، وأدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي في المدينة، وطالب المواطنون السلطات بالتدخل العاجل. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أثارت مسودة الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الكثير من الحوارات في أوساط القانونيين والسياسيين، حيث وصفها البعض في القراءة التحليلية للمشروع المطروح في منتدى مركز ساس للتدريب القانوني يوم الأربعاء بالخرطوم، وصفها بأنها صنيعة أجنبية تفتقر للبناء الدستوري الذي يتطلب أن يكون هناك تحالف وطني وتوافق حول القضايا العامة. ودافع عنها بعض المحامين منهم أعضاء في اللجنة، مؤكدين بأن مسودة الدستور جاءت بعد ورش واجتماعات مع لجان مقاومة ومنظمة مجتمع مدني، ووصفوا القراءة التحليلية والنقد الذي قدم في مركز ساس للتدريب القانوني يوم الأربعاء بأنه نقد هدام. وقدم الدكتور البشرى عبد الحميد عدة ملاحظات، منها أن الوثيقة تحدثت عن اتفاقية سلام جوبا في الديباجة والنصوص بطريقة مبهمة، حيث جاء الحديث عن مراجعتها مرة وأن إنفاذها مرة أخرى، وقال إنه لا يمكن أن تكتب الدستور أولا ثم تأتي للبحث عن التوافق حوله.
الوثيقة تكلمت عن اتفاقية بتاع جوبا، خصوص الواردة بخصوص اتفاقية جوبا سواء كان في الديباجة أو في البند الخاص بقضية السلام، عملية مبهمة جدا. يتكلم عن موضوع بتعامل الناس يقوموا ويراجعوا وما إلى ذلك، ويتكلموا عن إنفاذ الاتفاقية وكذلك الحديث عن جزء من الدستور، وكذلك يتكلموا عن اتفاقيات ستوقع مستقبلا، فهي كلها عوامل لم تحسن، لأن القضية بتاعت الاتفاقية دي قضية أساسية جدا، الناس عندهم عليها ملاحظات أنها ما شملت كل الأطراف، أنها فيها مشكلة المسارات، فيها القضايا المعقدة الكثيرة، فيها التضارب مع الدستور والفوقية بتاعتها على الوثيقة الدستورية وما إلى ذلك، فالأشياء دي مفروض كانت تخاطب بشكل واضح ومباشر جدا يعني. الموضوع الثاني برضو بتكلم عن أطراف الموقعة على الوثيقة الدستورية، وزي ما نحن عارفين ده طبعا تحالف مبني على المجهول زي ما بقوله لم يتم بعد، وبعدين بناء الدستور نفسه يتوقف على مراحل، اللي هو أولا يكون في تحالف وطني واسع يضمن استمرار الفترة الانتقالية والتوافق على القضايا الوطنية، والاثنين التوافق على القضايا الوطنية، وبناء على هذه المعطيات يتم بناء الدستور، لكن لا يمكن أن تبني دستور وتكتبه بشكل نظري عشان تبدأ من جديد مسألة البحث عن التحالف والبحث عن التوافق حول القضايا. الملاحظة الأخيرة هي دي بالنسبة للديباجة، برضو نجي في الأحكام التنفيذية، هذا 4-1 نفس المشكلة بتاعت الوثيقة الدستورية والموضوع بتاع اتفاقية جوبا. الأشياء الموجودة في الدستور يكاد يتطابق مع الوثيقة الدستورية حقيقة في معظم القضايا، يعني يمكن ما حصل فيه هو إعادة تبويب، إعادة صياغة في بعض المواد، إضافة مواد تتعلق بالانتقال من الحكم الاشتراك إلى الحكم المدني الكامل. كل القضايا وكل البناء المؤسسي للهياكل بتاع السلطة المدنية أيضا ممنوحة للقوى الموقعة على الوثيقة الدستورية الإعلان الدستوري. وزي ما قلنا هذه القوى لغاية الآن ما معروفة. المشكلة الأساسية أنه القضايا اللي كان حولها مشاكل مثل قضايا مثل القضية بتاعت زي ما قلت قضية الموضوع بتاع جوبا البناء بتاع المؤسسات على مستوى مجلس السيادة ورئيس الوزراء والمفوضيات وكل المؤسسات الهياكل دي ما بجديد. يعني هو بتكلم عن أنها تعطي كل الصلاحية والقوة لهذه القوة الموقعة ودي كلها كانت نصوص أصلا تكاد تكون موجودة في الوثيقة الدستورية. والمشكلة كانت في طريقة التطبيق وطريقة التنازع حول التركيب بتاعت المسائل دي. وعشان كده الناس فشلوا يقيموا المجلس التشريعي وفشلوا في إقامة المفوضيات وفشلوا في التركيب الصحيح للدولة وفي بناء مؤسسات مدنية. وفقط عن ذلك المسألة العسكرية والتداخل بتاع الصلاحيات بين المؤسسات.
من جهته قال عضو لجنة سياق الدستور نقابة المحامين المحامي رشيد السراج أن كل الدستور تم عبر ورش دعت لها النقابة وهو ينادي لسلطة مدنية كاملة. وحول اتفاقية جوبا أكد أنها ستخضع للتقييم والتقويم بواسطة لجنة يتم تكوينها بواسطة القوى السياسية وأطراف العملية السلمية.
الصيغة تكلمت عن اتفاقية بتاع جوبا خصوص الواردة بخصوص اتفاقية جوبا سواء كان في الجبالة أو في البند الخاص بقضية السلام عملية مبهمة جدا. يتكلم عن موضوع بتاع الناس يقوموا ويراجعوا وما إلى ذلك ويتكلموا عن إنفاذ الاتفاقية وكذلك الحديث عن جزء من الدستور وكذلك يتكلموا عن اتفاقيات ستوقع مستقبلا. فهي كلها عوامل لم تحسن لأنه القضية بتاعت الاتفاقية دي قضية أساسية جدا. الناس عندهم عليها ملاحظات أنها ما شملت كل الأطراف، أنها فيها مشكلة المسارات، فيها القضايا العقدة الكثيرة، فيها التضارب مع الدستور والفوقية بتاعتها على الوثيقة الدستورية وما إلى ذلك. فالأشياء دي مفروض كانت تخاطب بشكل واضح ومباشر جدا. يعني الموضوع التالي برضو بتكلم عن أطراف الموقعة على الوثيقة الدستورية. وزي ما نحن عارفين ده طبعا تحالف مبني على المجهول زي ما بقوله لم يتم بعد. وبعدين بناء الدستور نفسه يتوقف على مراحل اللي هو أولا يكون في تحالف وطني واسع يضمن استمرار الفترة الانتقالية والتوافق على القضايا الوطنية، والاثنين التوافق على القضايا الوطنية. وبناء على هذه المعطيات يتم بناء الدستور. لكن لا يمكن أن تبني دستور وتكتبه بشكل نظري عشان تبدأ من جديد مسألة البحث عن التحالف والبحث عن التوافق حول القضايا. الملاحظة الأخيرة هي بالنسبة للديباجة برضو نجي في الأحكام التنفيذية هذا 4-1 نفس المشكلة بتاعت الوثيقة الدستورية والموضوع بتاع اتفاقية جوبا. الأشياء الموجودة في الدستور يكاد يتطابق مع الوثيقة الدستورية حقيقة في معظم القضايا. يعني يمكن ما حصل فيه هو إعادة تبويب، إعادة صياغة في بعض المواد، إضافة مواد تتعلق بالانتقال من الحكم الاشتراكة إلى الحكم المدني الكامل. كل القضايا وكل البناء المؤسسي للهياكل بتاع السلطة المدنية أيضا ممنوحة للقوى الموقعة على الوثيقة الدستورية الإعلان الدستوري. وزي ما قلنا هذه القوى لغاية الآن ما معروفة. المشكلة الأساسية أنه القضايا اللي كان حولها مشاكل مثل قضايا مثل القضية بتاعت زي ما قلت قضية الموضوع بتاع جوبا البناء بتاع المؤسسات على مستوى مجلس السيادة ورئيس الوزراء والمفوضيات وكل المؤسسات الهياكل دي ما بجديد. يعني هو بيتكلم عن أنها تعطي كل الصلاحية والقوة لهذه القوة الموقعة. ودي كلها كانت نصوص أصلا تكاد تكون موجودة في الوثيقة الدستورية. والمشكلة كانت في طريقة التطبيق وطريقة التنازع حول التركيب بتاعت المسائل دي. وعشان كده الناس فشلوا يقيموا المجلس التشريعي وفشلوا في إقامة المفوضيات وفشلوا في التركيب الصحيح للدولة وفي بناء مؤسسات مدنية. وتقف عن ذلك المسألة العسكرية والتداخل بتاع الصلاحيات بين المؤسسات.
وفي المقابل أكد الدكتور حسان زين العبدين أن لا قضاء في أن يعمل أو يقوم المحامين بإعداد مسودة للدستور، لكن يجب أن تطرح كمشروع للنقاش وليس تصميمها وطرحها كطريق واحد للخروج من المعزق السياسي. وذهب إلى أن الوثيقة خاطبت 20% فقط من القضايا المتفق حولها، وهي في تقديره قضايا إجرائية فقط، وكشف عن وجود 53 مقترح تعديل قدم من المكون العسكري ومعظمها تتعلق بالإفلات من المحاسبة.
أنا ما عندي غضاضة في أن المحامين يعملوا درافت بتاع وثيقة دستورية، ده هم مواطنين سودانيين في النهاية يعني، لكن على الأقل بتطرح في البداية كأنها هي وثيقة أو مشروع نقاش حولها، تجمع حولها كل الرؤى ويخرج منها بمشروع موحد يطرح بعد ذلك للشارع السوداني. أفتكر المسألة دي ما تمت يعني، تم تصميمها وطرحها كـ only way للخروج من الأزمة والمأزق السياسي السوداني، وأفتكر أنه دي نقطة ضعف في المسألة دي يعني. المسألة الثانية، أول المكون الثاني من معدي الوثيقة اللي هو المكون الأجنبي، وأنا برضه مرة ثانية ما عندي غضاضة في أنه يعني يكون في أجانب مساهمين في صياغة الوثيقة الدستورية دي، باعتبار أنه زي ما قال دكتور إليوت أنها دي معرفة إنسانية عامة ولا ما في ما يمنع من استلاف التجارب العالمية، لكن يجب في البداية فحص أن هذه التجارب تكون مشابهة لتجربة السودان وأنها تخدم قضايا الثورة السودانية، والأشخاص نفسهم يجب أنه يخضعوا لفحص أنه بيمثلوا هذه الجهات، ويتم التأكد من أنه هذه الجهات التي يمثلونها أجندتها تتطابق مع أجندة الثورة السودانية، ما يكون عندها أجندتها الخاصة اللي حاول تعمل تحدث بها نوع من البوليتيكال ريفورم أو الإصلاح السياسي من وجهة نظر غير متطابقة وغير مرضية من غالب رأي السودانيين أنفسهم يعني. النقطة الثانية، زي ما رشح في الإعلام والتبشير الكثير بأنه هذه الوثيقة خاطبت أو على الأقل تمت أحدث التوافق حول 80% من قضايا الانتقال وتبقت 20%، أنا أعتقد أن النسبة دي معكوسة، 80% هي دي من المسائل اللي لم يتم الاتفاق حولها، وال20% هي اللي تم الاتفاق حولها، وللأسف ال20% هي مسألة إجرائية وتتمحور حول فقط التشارك السلطة أو الرجوع للفورمولا بتاعت قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021، تشارك السلطة صح ما بتكون فيه يعني ارتكلز واضحه في الوثيقه الدستوريه بتقول انه في تشارك سلطه، لكن الاستراكشر المقترح في الوثيقه الدستوريه بوضح انه في تشارك سلطه بواسطه الكيانات المدنيه في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومجلس السياده، ولكن بجسم موازي لهذه الهياكل اسمه مجلس الامن والدفاع. هذا مجلس الامن والدفاع لم يورد بشكل واضح وقاطع ما هي مدى صلاحياته، ويفهم منه انه هو قوة موازية للقوة المدنية دي، وتجاربنا كلها وتجارب الفترة الانتقالية على الأقل الأخيرة دي وضحت لنا الهيمنة، مدى الهيمنة بتاعت أي مكون عسكري بتحت أي مسمى على مجمل المكون المدني ونشاط المكون المدني. فبالتالي 20% المتوافق حولها هي مسألة تقاسم السلطة وإعادة الوضع لما قبل فترة 25 انقلاب 25 أكتوبر بوضوح شديد جدا. القضايا المسكوت عنها 80% دي فيها قضايا خطيرة جدا، فيها العدالة الانتقالية لم يتم التوافق حولها، فيها تفكيك نظام 30 يونيو، فيها اتفاقية جوبا للسلام، فيها هيكلة القوات النظامية، دي كلها مسائل اتفق ضمنا على إرجاءها لمراحل لاحقة. إذن فيما الاتفاق 20% على الشراكة دي مسألة غير 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 منتجة. العدالة الانتقالية مسألة مهمة جدا جدا، ومن شأنها إذا خطبت مخاطبة جادة وحقيقية ومرضي عنها من الشارع ومن النخب السياسية السودانية أنها تسهم بفاعلية في حل الإشكال السياسي، وإذا ما تركت للتسويف زي ما التسويف الذي يمورس في إنشاء وتشكيل المجلس التشريعي في الفترة الانتقالية السابقة سوف تنسف مجمل الفترة الانتقالية وتضفي مزيد من التأزيم على الوضع السياسي المؤزم أصلا. طيب أضف إلى ذلك أنه في 35 تعديل على الأقل اخترعوا من المكون العسكري،
من جانبه دافع عضو لجنة تسيير نقابة المحامين محمود جودة عن مسودة الدستور الذي طرحته اللجنة، وقال أن اللجنة عقدت 10 ورش و7 لقاءات مع لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف أنه أي انتقاد يوجه لمشروع دستور مفيد ويؤدي إلى التجويد، وزاد أن ما قدم هو مجهود إنساني.
حوضح عديد من الأمور التساؤل عنها الناس. يعني الورش اللي عقدتها اللجنة التسييرية بس أكثر من 10 ورش وأكثر من 7 جلسات مع كثير من لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني. ما يهم عديد من المحامين أو أهل القانون الموجودين الآن، حتى أجهزة العدالة وكيفية إصلاحها بالنسبة للمنظومة العدلية، عقدت فيها ورشتين. ورشة تم التعامل فيها مع كل مع خبراء يعني من برا السودان داخلين في الزوم، وهي الأمور موجودة. ده عشان أنا أوضح حاجة واحدة، نحن قابلين لأنه نستقبل كل الآراء وكل الانتقادات، فيعني سعيد بأن أنا أسمع انتقاد، وده مجهود إنساني في الآخر، مجهود إنساني طلع للناس استمراري حتى الآن، يدل على حاجة واحدة، على أنه نحن عايزين نسمع.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، واللي حاولنا نقدم فيها قراءة التحليلية لمشروع الدستور المطروح واللي تمت في منتدى مركز ساس للتدريب القانوني يوم الأربعاء بالخرطوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا راديو دبنجا يقدم
دبنجا تدرريو فروس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجنا اليومي صوت الولايات. حول مشكلة انعدام مياه الشرب في محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور وشرب المواطنين لمياه الحفائر، وأدى ذلك لتفشي بعض الأمراض من بينها حمى التايفود. سعداء أن نلتقي بالناشط صالح الدنعو من محلية رهيد البردي ليوضح لنا الأسباب والمشاكل في المنطقة جراء انعدام المياه. مرحب بك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا صالح حمد أحمد الدنعو من هيئة شباب محلية رهيد البردي وندافوق. في الحقيقة والواقع محلية رهيد البردي محلية بتعاني من أزمة بتاع مياه لفترة طويلة وفي تاريخ وجود ذاته، بترجع الأزمة في البداية لطبيعة الطبيعة الجيولوجية الموجودة فيها المنطقة ذاته، أنه المنطقة دي تحت صخور، والمصدر الأقرب مصدر وحيد لوجود مياه جوفية صحية وسليمة اللي هو حوض البقارة، وحوض البقارة هنا بيقع في الخط في محط منطقة طوال، ده المصدر المفترض يكون توصل منه الموية. والشيء المؤسف حقا في طيلة السنين السابقة لم تتمكن كل الحكومات المتعاقبة وكل الإدارات المحلية في توصيل موية نقية موية صالحة للشرب الإنسان من مصدر الموية في محلية طوال. يعني نحن مويتنا اللي تجي من طوال بالتشبيه أو بالتقريب لمنطقة بارة الموجودة في شمال كردفان، أنه الموية بتجي للوبيت من منطقة بارة تقريبا نفس المسافة بالتحديد.
نعم.
دي أسس القضية ذاته من البداية.
نعم.
فلحد الآن نعم.
طيب الفترة الفاتت دي كلها يعني المنطقة بتاعت رهيد البير دي بتشرب الموية من وين؟
في الفترة الفاتت بتوجد ومصادر أخرى في ثواني بقول لها الثانية اللي هو الموية اللي بتكون السطحية دي، لكن الثواني دي فيها يعني أن إحنا سببت لنا الآن في منطقة رهيد البير دي لو ماشي ثلاثة شخص بتلقي احدهم بيعاني من الثلاثه، بتلقي اثنين منهم بيعانوا من الام المعده ومشاكل المعده، وفي استوطان لمرض التايفوت في قهيد البردي، وفي مشاكل يعني بقت عدم المويه غير صحيه تماما وغير صالحه تماما ومسببه كثير من الامراض ومستوطنه كثير من الامراض، وحتى بالعين المجرده بالذات في الايام دي فتره الخريف تجي الثانيه بتشوف فيها الطحالب، بتشوف فيها الديدان، بتشوف حاجات بتطرى بالعين المجرده بدون معمل أو غيره. الشيء الثاني كان يوجد محطة بتاع الدونكي ووقفت ما يقارب لها 5 شهور. كانت محطة دي أصلا تابعة للمحلية، محطة شعبية بتدير الهيئة بتاعت المياه، وقفت تماما لحد الآن ما عارفين التفاصيل، هل عدم اتفاق في إدارة المحطة، في عطل، في غيره. دي كانت أفضل أنه كان الموية بتاعتها جوفية يعني.
نعم. طيب أنتوا كمواطنين ما مشيتوا اشتكيتوا او مشيتوا شفتوا الاسباب لتعطل الدونكي في المنطقه؟ شنو اسباب شنو توقف المويه، خاصه وانه يعني المويه عصب الحياه؟
نعم، احنا مشينا والسبب الاساسي اللي خلى انه البابور يعني والمويه انه التعزه كانت غاليه جدا، يعني حصل ممكن تقول تلقوا اصحاب الطوارئ وغيرهم انه هم البابور بيجي يعني التعريفه بتاعته غاليه جدا جدا، عشان كده بنشوف المصادر الثانيه المويه رخيصة وكيف صحيه يعني. فالسبب قبل ما هو يجيب الآن بسبب البابور ونعت الموية يرفعوا من إدارته هدهم كان المشكلة القلاة بتاعت التعريفة ذاته، التعريفة دي بتضعها ناس الهيئة يعني، فواضعين التعريفة غالية جدا جدا، وبالتالي كل الناس حصل نفور من الدونكي ذاته ولا هم ويته صحية يعني.
نعم.
حصل الناس المواطن البسيط ما بيمجز ليك أنه داي موية في النهاية وبأقل تكلفة بالنسبة له، ووجد هناك أعضاء قاطع، لكن في النهاية مصادر بتاع استثمار خاصة للناس صحيح بتوفر الموية، لكن ما 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 مضطرب تكون يعني أنا حدعين المصادر يعني ممكن زول لبكرة بمزاج يكفل يعني، ما في استمرارية، ما في ضمان، ما في كده يعني، أنا حدعين مصادر بتاع مياه نقية وصحية لمواطنين، وتكون مصادر بتاع الهيئة وبتاع الحكومة يعني، ودي كلها حلول نحن نعتبرها أن حلول هي إستراتيجية وممكن تبقى حلول غير استراتيجية. الحل الاستراتيجي أنه مضطرب توصل لنا الموية في من المصدر الرئيسي من محطة طوال أو من مدينة طوال، ولحسب المعلومات المتوفرة لنا أنه يوجد هناك آبار حفرت، وفي شركة أنه اتبنت أول تعاقدت مع الحكومة السابقة في أنه توصل، فنحن في بنناشيط وبنتساءل أنه مفترض يعني ما عارفين المشكلة وين يعني، الإشكال وين أنه وقفت المياه وهذا البلد من محطة طوال، بنتساءل نحن زادنا بيسي في المحطة معاكم دي، بنتساءل جهات الاقتصاد، بنتساءل الحكومة، بنتساءل الهيئة، بنتساءل الشركة اللي قاعد تسمع فيه ممكن في كلامنا ذاته، وبالتحديد شركة اسمها النابتة أو نابتة بالتحديد كده يعني.
وهل هي شركة حكومية؟ دي شركة حكومية ولا شركة خاصة؟ نعم،
شركة خاصة أخذت عطاء أنه مفترض توصل الموية إلى رهيد البردي داخل الشبكة الداخلية، تم طبعا من سخريات الخبر أنه تم توصيل شبكة داخلية قبل توصيل المصادر بتاعت الموية، فكل المشاريع كانت بتتم للشو وللكسب السياسي قبل أنه تكون في دراسات أنه لفائدة الخدمية ولا للمواطن. فالآن نحن بنتساءل يعني أنه الشركة دي وين والحكومة وين والهيئة وين، ونحن بنعاني من الموية. الأخطر من ذلك أنه في الحاجة المتوقعة في هذا الصيف أنه تقدم دافوق كما تعلمون خط انهار تماما، وكل المياه الموجودة في خزان سد كلها ذهبت إلى أفريقيا الوسطى، وبالتالي كانت الموية دي قاعدة تعمل وفر يعني حتى على مستوى الوادي، أنك أنت لو حفظت بير سطحية ساكت حتى المشيش كل المصادر البسيطة الموجودة للمواطن دي أنه الموية مشت، الموية فوق السطحية اللي كانت دي كان بتقضي حتى بدي حتى يعني.
يعني كنتوا بتستفيدوا منها.
بنستفيد منها.
طيب الأسباب يعني شنو اللي أدت لانهيار السد في المنطقة دي؟ وهل في أي جهات يعني جاءت تشوف المسببات شنو اللي أدت إلى انهيار السد؟
والله على يعني حسب التصريح من جهات المختصة أو من ناس المياه أنه السد أساسا ما نحن ما بنقدر نقول بشكل واضح لأنه ما عندنا حاجة علمية أنه نقول ما تم بشكل المطلوب، لكن الضغط بتاع الموية المحبوسة كان عالي جدا جدا يعني في لود وفي عدم طيانة باستمرار، واللود ده سبب الضغط ده سبب في انهيار السد تماما الآن ومشت الموية. جات جهات وشافت وكده لكن حتى الآن ما في حاجة ملموسة في أرض الواقع لأنه يتم إعادة تأهيل وإعادة تأهيل ذاته ويتم مراجعته عشان ما يتم انهيار السد للمرة الثانية. يعني على حسب الدراسة الأولية ذاته أنه في سدود أخرى قبل السد الرئيسي اللي هو سد مدافوق أو سد مروق في منطقة المروق، يعني قبله في كم سد تغري بيحجز كميات للموية بعد ذلك لما يجي بتقلل اللوت على السد الرئيسي، ما تم تنفيذه في المشروع الأساس أو في النسخة الأساسية للمشروع. فنتمنى أنه في إعادة تأهيل المرة الثانية إغاره، ما في حفاري كبيرة برضو بتحجز، يعني في شغل فني بيعرفوه أخذ للاختصاص. نحن كمواطنين وكشباب ما أهل الاختصاص لكن قعدنا مع جهات الاختصاص وعرفنا العلة والسبب وين يعني.
نعم.
زي ما قلت لك بالحقنا حتى في كل مناطقنا لأن إحنا حتى بعد المسافة برضو متأثرين، إذا توفر الموية في السد بتوفر لنا موية سطحية هنا، لو السد بيجي ما في نحن مقبلين بإنذار وبتوقع أن الصيف فيه كمية من العطش في هذه المنطقة.
نعم. طيب نحن بنديك مناشدة عبر راديو دبنجا يعني ممكن تخاطب فيها الجهات أو السلطات وإن شاء الله يسمعونا من هنا ويقدروا يعني يشوفوا يعني حل هذه الإشكالية.
كلام طيب وجيد جدا جدا. وقبل المناشدة أنا بشكر إذا دبنجا اللي هي الصوت بوصل لنا دائما صوتنا، ونحن دائما بنلقى نفسنا أنه صوتنا بيصل عبر هذا الراديو وعبره ونحن بالناشد المناشد اللي والله بالناشد بيها يعني مين فوق ذات. ونحن دائما قاعدين نقول في الخدمات يعني نحن عايزين الجهاز الحكومي الموجود ده بغض النظر عن الجهاز السياسي وغيره والمقاطعات، نحن دائما الجهاز الموجود حق الحكومة ده من مستوى المركز إدارة السدود والمياه الوزارة لمستوى الوالي هنا والي ولاية جنوب دارفور أنه سدم دارفور. قال والي أنت عارف أنه سدم انهار، تعال أطلع اتكلمنا أنه خطتك وإنت يعني هتعمل شنو للمواطن الموجود ده، هل هناك ما في مواطنين، هل العدد ما في حوجة اقتصادية وغيره للناس الموجودين هناك، ما في ثروة حيوانية موجودة هناك، في قضايا كثيرة جدا عشان كده بتساعد في الدخل القومي وغيره. عشان كده بنناشد الوالي بعد مباشرة والمدير التنفيذي وجهات الاختصاص وأبناء المنطقة وكل زول بيكون عنده هم أنه ده يقدم للمواطن ده بنناشدهم أنه محتاجين لأننا قضيتين في المويه الأساسية إعادة تأهيل سد مدافوق وتوصيل مياه إرهيد البردي من طوال. دي المناشدة اللي نحب نناشد عبره.
نعم شكرا جزيلا.
تسلموا كثير وكثر خيركم.
أعزائي المستمعين ده كان معانا الناشط صالح الدنعومي من محلية رهيد البردي حول أسباب انعدام مياه الشرب في المنطقة والمشاكل اللي حدثت جراء ذلك. إلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وقيلوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
المستمعون الكرام، من إقليم النيل الأزرق والذي يشهد هدوء نسبي بعد الاشتباكات الأهلية بين قبيلة الهوسة وبعض المكونات المحلية، جولة السودان التغت وزير الصحة جمال ناصر ليطلعنا على الوضع الصحي بالإقليم. مرحبا بك.
من إقليم النيل الأزرق دمازين، نحن حقيقة في الفترة الفاتت من يوم 19 في الأحداث اللي حصلت في الإقليم مررنا بفترة كانت صعيبة جدا. الآن نحن النازل طبعا خلاص كلهم الجرحى تم شفاءهم والجرحى تم تحويلهم من الخرطوم برضو من للشفاء، والآن كلهم في الطريق أن يعودوا لمناطقهم. والجرحى برضو كانوا معنا في مستشفى الدمازين ومستشفى السلاح الطبي ومستشفى الشرطة كلهم يتعالجوا الحمد لله رب العالمين. لكن الكارثة الكبيرة اللي احنا الآن بنعاني منها إنه في تواجد للنازحين اللي نزلوا بأسباب الصراع القبلي اللي حصل في المحافظات الاثنين دول. الآن احنا يمكن نعم الآن هم موجودين داخل المدارس في شكل إيواء بالنسبة لهم، لأنه طبعا فقدوا قرى فقدوا بيوتهم فقد الحريق اللي حصل والحاجات اللي حصلت دي، وكلهم جلجوا للمدارس اللي هو في التجمع الكبير كله في محافظة لوسيرس ومحافظة الدمازين وكذلك المدينة 8 والمدينة 9. الناس دي الآن قاعدين في المدارس, وده سبب الخلي إنه المدارس ما تفتح في مواعيدها, لأنه الناس دي الموجودين وما ممكن الطلبة تفتح المدارس إلا في حالة إنه نلقى حلول إنه الناس دي ترجع لمناطقهم. طيب نحن كحكومة الأقليم الآن قعدنا مع كل العيان البلد وقعدنا مع اللجنة الأمنية على أساس إنه لابد من إنه الناس دي يمشوا, لكن الناس دي قاعدين في المدارس صراحة بيعانوا من حاجات كثيرة جدا. في نقص في الأكل, في المشرب, في الملبس, لأنه طول طلع من بيته ما طلع بقطع إلا الحاجة اللابسة, لأنه لو كانت زول مسافر حسيت في شنطتك تخد احتياجاتك, لكن لما تكون طالع بظرف مفاجئ زي ده في حي حريق وكتل وبتاع, أي زول بيجري حتى لا مؤاخذة بيكون ما معه شوز ولا بيكون معه حاجة, فالنازل كله بيحتاجوا لحاجات دي. الحاجة الثانية كانت في حاجة ما لحد الآن عندنا حاجات ماسة للمساعدات الإنسانية من مشمعات ونواميس وأكل وشراب وملبس, وبرضو الدواء نحن ما بنقول فيه نقص بالدرجة اللي بنقول عنه, لأنه وزارة الصحة الاتحادي بالتواصل مع وزارة الصحة لإقليم النيل الأزرق, وزارة الصحة يعني ما قصرت معنا وظلت تدعم الإمدادات الطبية حقنا بالدواء الطوارئ, لكن الدواء ذاته اللي بيجينا العدد كله ما العدد كبر, الاستهلاك بتاعك بيكون يومي, ده بيقلل من المخزون الاستراتيجي بتاعك. عشان كده برضو لو في منظمات عاوز تقدم لنا بعض من الأدوية المنقذة للحياة زي بتاعت الملاريا, لأن الناس دي كلهم جو حقيقة يوميا بتكون 300 نفر يوميا بيجي للحوادث إنه كلهم ملاريات وتفوت وسوء تغذية وكده وحاجات بالشكل ده, طبعا ده مرض الفقر والريف كلهم لعنه 3-4 من الناس جاي من الريف, فدي برضه نحن بنعاني منها كان في وزارة الصحة شديد. الحاجة الثانية نحن بالنسبة لنا تواجد الناس زي في المدارس نحن خايفين تكون فيه كارثة. الكارثة اللي بنتوقعها نحن نخطها احتمالاتها إنه الناس اللي قاعدين بكميات كبيرة, يعني أقل مدرسة تكون فيه 2500, في مدارس فيه 4000, في مدارس فيه 5000, ومعروف إنه في الدول العالم الثالث ونحن وجزء منها السودان إنه المدارس ذاتها الفصول محدودة طبعا معروفة, والحاجة الثانية المنافع يعني الناس بتقضي فيها حاجاتها بيكون الدورات محددة 3-4 دورات. طيب لما تكون في عدد 4000 تتوقع أوريدي إنه الناس دي كلها ما هيلقوا وقت كامل عشان يقدروا يستعملوا الدورات الموجودة, بنضطر وين يعني يقوموا يتبرزوا في الأوراق ويستعملوا حاجاتهم يقضوها برا. طيب دي نحن كارثتها الكبيرة نخاف منها إنه في انتشار للذباب, ويمكن دي بعد شوية لما تكون في حاجات زي دي برا من المنافع ممكن نخاف إنه برضو يجينا وباء بتاع إسحالات مائية نتيجة التلوث الموجود, ودي نحن رفعنا فيه تقريرنا نحن إن شاء الله على أساس إنه لازم نراعي الحتة دي على أساس إما الناس اللي نمشي نعمل لهم في مناطقهم ويرجعوا وبعد ذلك تقدم لهم الخدمات في مكانات, أو نشوف البديل الأفضل عشان المدارس ذات تفتح عشان الأولاد ما يتأخروا من لتكملة المنهج, عشان يكون لما يكون في امتحانات على مستوى السودان ما يكون في مستوى متدني في الإقليم. الحاجة الثانية نحن برضو في الصحة ظلنا نناشد المنظمات والداعمين الخيرين ونشكر الناس اللي دعمونا كله, يعني حكومة المركز والخيرين وعلى راسهم سيد أحمد الكاردينال, يعني مشكور إنه جاب لنا حاجة يمكن حل لنا 3/4 أو ربع من المشكلة بتاعتنا, نقول نص أو ربع, لكن ما كفاية برضو إن إحنا في مطالبين مزيد. رسل لنا مجموعة من الخيم, ويمكن الخيم دي ساعدتنا كتير حتى نحن اديناهم للمدارس عشان يخلوا بعض من الفصول وبعض من الناس برضو ننزعوا دي بيوتهم عشان هنا, لكن نحن بنشكر الشكر كتير وربنا يجعله في ميزان حسناته. ما حقيقة رسل لنا مجموعة كبيرة من الخيم لكن ما كفت لحد الآن, ما قدرنا حتى يكفي 3-4 مناطق. نحن في حاجة ماسة للحاجات زي دي عشان نقدر نوفر فيه السكن للناس اللي فقدت الماء وفقدوا الحناء. أما الوضع عام في النيل الأزرق أنا بقول للناس إنه النيل الأزرق الآن وأمامكم, أنا الآن في الشارع أنا كوزير صحة ما ماشي لعربات مضججة ولا بحراسات مضججة, وبالأمس القريب كنت في مناطق خارجية وبمشي عادي بين الناس وما في مشكلة, الأمن مستتب بدرجة 100%. الحاجة بعد وصول القوات من الخرطوم لحفظ الأمن, وعملنا حتى في المناطق اللي حصلت فيه أمنوا كل المناطق بمجموعة من القوات في الدرجة عشان ما تحصل أي جهة تانية تخترق الوضع الأمني الموجود. لكن نحن نسأل الله إنه ربنا يزيل. نحن بعد ذاك فكرنا كحكومة على مستوى حكومة الإقليم من القمة للقاعدة إنه نحن البديل، ما في حاجة بديل إلا نسعى إنه يكون في ربط نسيج اجتماعي والتعايش السلمي بين المجتمعات، لأنه إذا نحن نبني دولة فيه ديمقراطية تنادي بالتحول الديمقراطي فلا بد من إنه اتجاهاتنا تتجه برضو كيف يحصل التحول الديمقراطي. لما هنا محتاجين إنه نرجع نعالج الجراحات وأسباب جذور المشكلة عشان الناس ترجع تاني تتعايش، لأنه وجودهم في المدن وجودهم يخلوا مناطقهم معناته ده بيدخلنا في إنه ممكن نخش في مجاعة ونخش، لأنه أن وجود الناس ما حيكون في إنتاج وإنتاجية، لأنه بيعتبرهم هم العيد العاملة اللي بيدخلوا الإقليم إذا كان من التاكس ريتون من المنتاج بتاعهم والإنتاجية بتاعتهم من حيث الثروة الحيوانية والزراعة والسمكية. نتمنى إنه يحصل وئام ويحصل سلام بإذن الله، وأنا ناشد كل الخيرين كل ما لديه قدح بيودي الناس لسلام ومعافاة كامل. نتمنى إنه برضو يدونا، لأنه نحن في النهاية بشر وعندنا أخطاء، ممكن يكون في حاجات بنحتاج برضو إن الناس تدعمنا بالأفكار، وإنتوا كإعلاميين برضو نحن دارين نتعكسوا للعالم، نحن شعب نطالب بالديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية في التحول الديمقراطي الحقيقي اللي بيضمن حقوق لكل الشعوب دون تمييز على لون أو جغرافيا أو إثنية أو جهة حزبية معينة، لأنه نحن لو قعدنا نتجه إن نبني السودان على مجموعات وأحزاب نافعة مستنفعة ما نحن ما حنوصل لدولة ديمقراطية ودولة تمارس فيه كل الحقوق كامل وتحفظ حقوق الآخرين.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة، والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء مستمعي إذا الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه ممكن يعمل لنا ممكن يعمل تسمم في الجسم وممكن ذاته ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية مادة سامة، لكن لو عشان كده نحن بنأخذ بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي للأمهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفة خاصة وفي المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج من غير ما تستشير فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده، يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهتلف بيه كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربي. لا ده خطأ، ماذا علمني كده؟ لأنه المرض بتاع الطفل بتاعه هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك، خلاص؟ والدواء اللي نفع مع الطفل بتاع المرأة جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده أي عرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بيتعامل مع الدواء، يعني تقول له حتى لو عندك دواء قديم واستعملته بكذا قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وأنت بتقوم تستعمله وبتشعر بنفسك ما تحسنته، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكوريان، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني يا أخي، لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سين، السين ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم. أيوة بيسبب للزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية أقولها أخيرا، ما نستعمل أي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب أو الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
السماح في السودان نفتخر بأهلي،
وحليدي وحني البلح نور شعال ورمي،
والحبيب ما تفرقي
البلح نور شعال ورمي،
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.